شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الأول أو الموضع الأول من المواضع التي وقع فيها الإشكال من جهة تقييد بيع الدهن المتنجس بها وعدمه، وهو الموضع المرتبط باشتراط الاستصباح أو كفاية قصر الاستصباح أو عدم اشتراط أحده، الذي توصلنا إليه بعد جولة مع رأي المصنف، فبدأ بالتفصيل بين الصورتين: صورة كون الاستصباح منفعة نادرة فلا بد من قصده أولا، قال، ثم قال لا بد من أن لا يقصد المنفعة المحرمة، وبين صورة كون الاستصباح منفعة غالبة أو مساوية مقصودة فلا يعتبر القاصد. نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة. ثم صار يتكلم الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه عما لو اشترطت المنفعة المحرمة، فإنها في المرحلة الأولى فإن العقد يبطل بناء على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. في المرحلة الثانية العقد يفسد ويبطل وإن لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد لنكتة، بل المرحلة الثالثة يمكن البطلان بمجرد القصد وإن لم يكن هناك اشتراط. بعد ذلك ذكر الشيخ الأعظم قوله وبالجملة: فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا. ويستشهد على ذلك بما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية، وقد بينا ذلك بالأمس. خبر محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام، إلى آخر الرواية، حتى قال له الإمام: وأما الغناء فمحظور. إذ قد يقال، لما نبين الآن لما إيماء فقط، إذ قد يقال أن الرواية لم يظهر منها بشكل واضح تحريم البيع، لأن نص الرواية ما عليك، فإذا سأله في شراء جارية لها صوت، فقال عليه السلام: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، وأما الغناء فمحظور. وأما الغناء فمحظور، الظاهر منها أن الاستفادة منها في الغناء محظور، صح؟ فإذا ما عليك لو اشتريتها فذكرتك، يعني اشتريتها فانتفعت بها، فاء إما فاء التفريع أو فاء العاقبة، صح أم لا؟ فذكرتك، يعني يتفرع على شرائها تذكيرها إياك بكذا وكذا بالجنة وما شك. وأما قوله فأما الغناء أو وأما الغناء، هذا غير ظاهر في أنه البيع لأجل الاستفادة منها في الغناء، أو البيع والشراء بقصد الغناء، إذن ما في ظهور. ولكن إذا لم يكن في الرواية ظهور، على أي أساس الإمام عليه السلام يقول له فمحظور؟ هل لبيان حرمة الغناء أم لا؟ أم أن الظاهر من هذه العبارة فمحظور أن البيع محظور؟ لوجود هذا الاحتمال ماذا يعبر الشيخ الأعظم؟ بالإيمان. واضح كيف صار الإيمان؟ يعني لأنه محتمل يكون ناظرا، وأما الغناء أو فأما الغناء فمحظور إلى أصل المطلب، والمشكلة في أصل الشراء، ومحتمل أن تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى نفس الغناء أنه محفوظ، فعبر بأنها مومية إيماء، يعني درجة من الدلالة والإشارة لا تصل إلى حد الظهور.
لكن في روايات شيخنا أخرى في نفس الباب أنه ثمن المغنية حرام وسحت.
إيه، ثمن المغنية حرام وسحت، ظاهره أن يقسط جزءا من الثمن بإزاء غنائها. لاحظتم؟ نحن كلامنا الآن ماذا؟ القصد. لاحظتم؟ تحريم الشيء لا بسبب الاشتراط، بل فقط وفقط بسبب قصد الانتفاع بالحرام، وهذا غير واضح.
بس العبارة من بعد الجملة فكل بيع يقصد قصد فيه منفعة محرمة بحيث أكل الثمن أو بإزاء المنفعة المحرمة، يتكلم عن خصوص الجزء الثاني في أنه محرم، والحال أنه هنالك منفعة أخرى مثل أنه
إيه طبعا بالجارية كما ذكرنا الجارية لها منافع كثيرة، من أمس ذكرنا هذا.
لا سامع
حصل الجارية لها منافع كثيرة، ومع ذلك يفهم من الرواية على هذا الاحتمال أنها أن البيع حرام. عجيب، كيف لها منافع كثيرة والبيع حرام؟ نقول لا يكون هذا إلا بسبب أن القصد محرم، هذا وجه الإيمة. ثم يستشهد بعد ذلك بكلام العلامة وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية، لاحظ هون شيء آخر في التذكرة فتبين، إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغنى فالوجب التحريم. إذن في التذكرة ماذا يقول؟ يقول لما كان، هذا مؤدى كلامه، لما كان بعض الثمن بإزاء شيء محرم. ليه؟ لأنه هي أفرض لولا الغنى ثمنها 1000، لأنها مغنية صار ثمنها 1500، فهذه 500 الإضافية دفعت لماذا؟ لأجل كونها مغنية. فصار عندي بعض الثمن بإزاء الشيء المحرم، فنقول إذا كان القصد الضمني للحرام موجبا للبطلان، بطلان العقد، فمن باب أولى بالبطلان إذا كان كان القصد هو المحرم. يعني بعبارة ثانية لابد، يقول العلامة، من أن تكون هذه الصورة شاملة، لما لو اشترط ذلك وما لو لم يشترط ذلك. فيما لو لم يشترط ذلك ماذا حصل؟ قسط مقدار من الثمن، وقسط مقدار من الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء هذه المنفعة المحرمة. هذا هو ما يريده الشيخ الأعظم، يعني ما يريده بحسب النتيجة الشيخ الأعظم. طبعا أتى بشواهد على هذه الأخيرة أن قصد الحرام يكفي في تحريم البيع، لأن هذه الأخيرة ليست قوية، يعني تحتاج إلى شواهد، أما ما قبلها فاحتياجه إلى الشواهد أضعاف. ثم بعد ذلك
هو صرح في الحقيقة بيان لأي واحد من هذين الثلاثة الثاني.
إيه؟
يعني ليش هو أخرى يعني بعد ذلك فما ذكره مباشرة؟
الثاني ما هو مرادكم؟
الثاني اللي هو أن جزء من المبلغ في قبال الجزء من العين.
لا، الظاهر منه القصد، أن القصد
هنا مو ثلاث علل ذكر؟
ثلاث علل.
الثاني أو
الثاني هو الاشتراط، لا بد أن يحرم لأن هذا الاشتراط بإزائه مال، بإزائه منفعة محرم. الثالث هو القصد، كلام العلامة يريد أن يستشهد به على القصد، على الثالثة.
مع الثاني ما يستشهد منك؟
على الثاني أنا الذي أستظهر منه الأعم من الثاني والثالث أنه بيعها.
شفنا كلمة الاستشهاد صار فقط فيه أكو فقرة اللي هي ضمن بالجملة، أكو فقرة وصرح.
نعم،
الثاني اللي أول وحدة اللي في الجملة فتعثث هو تكون
على لا وصرح. أنا أقول
وصرح
وصرح إما أنها شاملة للثانية والثالثة لأنه بيعت بأكثر مما يرغب فيها لا يظهر أن هناك اشتراط، مع أن الثانية قوامها الاشتراط، ولكن بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا غنائها هذا قد يكون قصدا من دون اشتراط. المراد بالاشتراط هو الاشتراط ضمن العقد.
ممكن تشتريها وما تستخدمها حتى لو تكون عشرة أضعاف سعرها.
نعم.
ممكن تشتريها وتستخدمها في القرآن مثلاً، تقرأ القرآن عليه وطبيعي ما يكون مشكلة. فتكون هاي ظاهرة لا في إنه أكو جزء من الثمن في قبال غنائها.
إيه، ولكن هذا جزء من الثمن في قبال غنائها لا يتعين أن يكون بسبب الاشتراط. هذا الذي أقوله. بل قد يكون يرحمكم الله. بل قد يكون هذا الجزء من السبب بمقابل غنائها بسبب القصد. نحن التفتنا إلى القاصح، كيف التفتنا إليه؟ بأن دفعت 1500 مع أن ثمنها 1000. تقول له ليش دفع 1500؟ ما هو قصدك من هذا؟ يقول ما هذه مغنية أستفيد منها بعد. هذا التقريب. وإلا أقول لكم أنه يمكن أن تحمل أيضا على الثانية. في ختام المطلب يعود الشيخ الأنصاري بعد هذه الجولة كلها، يعود ليبين هل أن الأخبار التي دلت على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس فيها اعتبار لقصد الاستصباح أم لا. يقول: ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. نحن بالتحليل وتطبيقا للقواعد بينا أنه يشترط قصد الاستصباح أولا، ثم قلنا يكفي عدم اشتراط المنفعة المحرمة. ليش؟ يقول لأننا إذا راجعنا تلك الروايات، وهذه نكتة لطيفة، نرى رواية عمار بن معاوية بن وهاب زيد سمن وعسل، المحكي عن التهذيب زيد، سعيد الأعرج فأرة ودابة تقع في الطعام والشراب، سمنا وعسلا وزيدا، أبو بصير سمن وزيت، سعيد الأعرج الأخيرة سمن وزيت وعسل. كلام عن هذا، وكل هذه مما يعد الاستصباح منفعة إما الغالبة لها أو مساوية. لاحظتم؟ فالروايات خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. لما؟ لا لأن الإمام لا يريد أن يبين قصد الاستصباح، بل لأن الموارد التي كان وردت فيها الروايات من الأمور التي على القاعدة لا يشترط فيها قصد الاستصباح، لأنها مما يكون الاستصباح منفعة مقصودة له لا أقل مساوية، لأنك تتكلم عن زيت وسمن، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. فعدم اعتبار قصد الاستصباح في الروايات لهذا السبب. نعم، ربما يتوهم من رواية تقدمت وهي رواية الأعرج فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. هذه قد يقال أنها تدل على اعتبار القصد. كيف؟ وجه دلالتها على اعتبار القصد أو وجه دوهم دلالتها على ذلك أنه فرع الإمام عليه السلام على علم المشتري. ماذا قال؟ فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. تحصل؟ فإذا تفريع على علم المشتري بحال الدهن، صح؟ وأنه مع تبين النجاسة له يشتريه للسراج. مش هذا الذي دلت عليه الرواية؟ أنه أنا شخص بينته له فيشتريه للسراج، يبتاعه للسراج، تمام؟ فكأن الإمام عليه السلام، أنا الآن إذا آتي وأقول للسيد، أقول له لا تبع هذا الهاتف إلا لمن تبين له أنه مثلا فيه الميزة الفلانية فيشتريه لأجل الميزة الفلانية. كأنني قلت لك لا تبعه إلا لمن يشتريه للسراج، صح؟ وهذا ظاهر في اعتبار ماذا؟ أن يكون المشتري قاصدا للسراج. وإلا ليش أقول لك لا تبعه إلا لمن يشتريه للسراج؟ لأن المشتري لابد أن يكون قاصدا للسراج. لاحظتم وجه التوهم كيف هو؟ يعني وجه التوهم أن هذه القضية الحاصرة، مش قضية، قضية نفي واستثناء تدل على الأصل، كأنها تحصر البيع بماذا؟ بالشراء للاستراج. طب الشراء للاستراج، الاستراج كيف يتحقق؟ بقصد الاستراج. هذا وجه الوهم. من المهم جدا أن نعرف وجه الدلالة حتى نعرف الجواب. الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى يقول هذا التوهم مندفع. لما؟ يقول لأننا إذا راجعنا الرواية فيبتاع للسراج، هل هي يبتاع للسراج مفرعة على تبين له أم أنها مفرعة على فلا تبعه؟ لاحظتم؟ هل الرواية فلا تبعه فيبتاع للسراج أم أن الرواية لا فلا تبعه إلا لمن تبين له؟ هذا جواب فلا تبعه. وأما فيبتاع للسراج فهي مرتبطة بتبين له. أيهما الظاهر من الرواية؟ يقول الشيخ الأعظم الثاني هو الظاهر من الرواية. ليه؟ لأن فيبتاع للسراج مرتبطة بماذا؟ بإلا لمن تبين له، صح أم لا؟ نعم؟ الاحتمال الأول أما الاحتمال الأول أن يكون فيبتاع للسراج غاية للبيع مرتبطا بالبيع، يعني فكأن الإمام قال فلا تبعه إلا أن يبتاع للسراج وأن تبين له. هكذا ظاهر الرواية. هذا الاحتمال الذي على أساسه ماذا قيل؟ قيل بدلالة الرواية على المدعى. واضح؟ أقول هذا بعيد. لما؟ لأن الإمام لم يقل هكذا، وإن الإمام قال فلا تبعه إلا لمن تبين له. أصلا الحصر هو فقط في هذه الفقرة، لا تبعه إلا لمن تبين له، يعني لا بد من الإعلام، تمام؟ طيب ما هي غاية الإعلام؟ غاية الإعلام أن يبتاعه للسراج. هذا لا يعني أن، يعني أنا يمكن أن يكون الإعلام واجب وأن لا يكون اشتراط أو قصد الإسراج به واجبا أيضا. الذي تدل عليه الرواية أن الإعلام واجب وأن الابتياع للسراج غاية لهذا الواجب. واضح كيف؟ وبعبارة ثانية ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام لا البيع، لا لغاية للبيع. بمعنى أن المسلم لاحظ إذا اطلع على نجاسة، هذا هو المعنى الذي نريده، إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للسراج. يعني بعبارة ثانية هذه الرواية هل معناها أنه لا تبعه إلا للسراج حتى تأتي وتقول لي ظاهر منها القصد وما شاكل، أم أنه لا، هذه الرواية ظاهرها أنه فلا تبعه إلا مع البيان، وبعد البيان من يشتريه فإنه سيشتريه للسراج لأنه نجس. لاحظتم؟ واضح كيف صارت؟ وينظر لهذا الشيخ الأعظم يقول نظير قولي عليه السلام في رواية عمار بن وهب وعاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يعني هذه ليستصبح به غاية البيان، يعني هذا ليش يبين؟ حتى يلتفت هذا ولا ينتفع به بالأكل والشرب وإنما يسرج به. واضح كيف؟ فالنتيجة عند الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أنه في القسم الأول ما كان منفعة نادرة له يعتبر عدم قصد المنفعة المحرمة. في القسم الثاني يعني الأقسام كلها من باب واحد، يعني ما عندنا قسم أول قسم ثاني. في كل الأذهان يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بل عدم قصدها، عدم قصد المنفعة المحرمة، لأن قصد المنفعة المحرمة يكفي لوحده للتحريم. هذا عند الشيخ الأنصاري.
هو نفس الاشتراط والقصد؟
لا، الاشتراط هو ذكر هذا الشرط في ضمن العقد، القصد هو أمر نفساني، أمر نفساني من قبل المتعاقدين، أنه أنا أشتري هذه مثلا لأستصبح بها، أنا أقصد بشراء هذه الشرب.
هذيك في بتاعب السياج اللي فهمته أنه يعني قرأت شوية أنه مغير يغرق يعني في مقام الإنشاء.
نعم.
هذا اللي بده يشتري منه أنه وجهه أنه يشتري للإسراف، كلام في مقام أمر أو
إيه حتى لو وجهه لئلا يبتلى بالحرام، مثل ما يجمعنا الدرس اليوم يعني ما بينه يعني لئلا يبتلى بالحرام الواقع، لأن أكل النجس مثلا فهم من الشريعة أنه حرام واقع، فلئلا يبتلى بالحرام الواقع وجهه، بين له، التفت، فليلتفت هو أن لا يقع في الحرام الواقع.
شو المرجح
يا إيه؟
شو المرجح؟
لأن الآخر لا شاهد عليه أصلا، هذا هو يعني الدعوة أن هذا هو الظاهر، أنه لو كان غير ذلك لكان ينبغي أن يعبر بعبارة أخرى بطريقة أخرى في العبارة بزك آخر.
هكذا القصد اشتراط أمر المنفعة العفو محرمة وين مر علينا بس؟ أنا الاشتراط في بالي بس
القصد قوله بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط فيه قبل قوله وبالجملة. هو وبالجملة تلخيص المطلب، تلخيص المطلب هو بالجملة، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة كان باطلا. في الأخير يا أخوان لمزيد من التوسع راجعوا حاشية الميرزا الشيرازي الجزء الأول صفحة 18-19 فإن له كلام حول هذه الفقرة الأخيرة. السيد تقريبا صاب شيء من هذا الكلام حول ربما يتوهم من قوله الميرزا محمد تقي الشيرازي في حاشيته تعليق على هذا، راجعوا ويبينه واحد من الإخوة في المجموعة حتى نتناقش فيه. الجزء الأول صفحة 18-19
سيد بلش على المفروض سيد خلص هاي
هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الأول أو موضع الإشكال الأول. الموضع الثاني للإشكال هو أنه إذا رجعنا إلى الأخبار التي دلت على جواز بيع الدهن المتنجس فإن ظاهر بعضها وجوب الإعلام، يعني وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن. الكلام هل يجب الإعلام مطلقا أم لا؟ الإطلاق في قوله هل يجب الإعلام مطلقا يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأنه يجب الإعلام مطلقا، يعني سواء علم بارتكاب المشتري لمثلا الاستفادة من هذا الدهن في الأكل والشرب أم لم يعلم بارتكاب المشتري للأكل والشرب. هذا المراد مطلقا على احتمال الأول. والاحتمال الثاني هو لا، أن هذا المطلب أجنبي من أين أتي، أن يراد من مطلقا يعني مطلقا سواء قلنا بأن البيع مشروط بالاستصباح بشرط الاستصباح، أم جواز البيع مشروط بالقصد، أم أنه غير مشروط بالشيء. واضح؟ وهذا الثاني هو الأرجح يا أخوان. ليه؟ سوق المسألة الآتي معنا هو الذي يشهد لهذا الثاني، والذي يتلاءم مع عنوان المسألة متفرعا على عنوان المسألة السابقة، هو مواضع للإشكال، مواضع لتقييد جواز الاستصباح، هو هذا الثاني لا الأول. فما هو موجود في حاشية الشهيد من تفسير مطلقا أو لا بغير هذا التفسير بالتفسير الأول الذي ذكرناه يكون في غير محله.
شيخنا ممكن أعرف التفسير الثاني؟
التفسير الثاني أن نقول فهل يجب مطلقا، يعني فهل يجب الإعلام سواء قلنا باشتراط اشتراط قصد الاستصباح، باشتراط اشتراط الاستصباح حتى يجوز البيع، أم قلنا باشتراط قصد الاستصباح حتى يجوز البيع، أم قلنا بعدم اشتراط أي منهما حتى يجوز البيع. واضح؟
الإطلاق من ناحية المسألة السابقة،
من ناحية المسألة السابقة. الميزة الشهيدي، ميزة فتح الشهيدي في حاشيته ماذا يقول؟ يقول لا، الإطلاق لا بلحاظ المسألة السابقة، بل بلحاظ علمي بأن المشتري سيستفيد منه في الحرام أم أن المشتري لن يستفيد منه في الحرام. يعني مرة أنا أبيعه لشخص يشتري مني لترا من الزيت مثلا، هذا يستفيد منه في الأكل، فلا بد أن أعلمه. ومرة لا أبيعه لشخص هذا لا أعلم أنه يستفيد منه للأكل، أحتمل أنه مثلا يستفيد منه للإسراج، أو أعلم بأنه يستفيد منه للإسراج، فهل تختلف المسألة؟ لاحظتم؟ واضح إن شاء الله المسألة صار.
نعم بعد شفت أذاكر ما أدري عن نفس النتيجة بتكون الاحتمال الأول أولى، أنه سواء كان الانتفاع الغالب بلحظ الانتفاع الغالب.
نعم نفس نتيجة الاحتمال الذي ذكره الشهيد. هذا شيء. الشيء الآخر أن قوله أم لا، نسأل هل هو نفي للإطلاق أم إطلاق في النفي؟ ما معنى هذه العبارة؟ يعني هل يجب الإعلام مطلقا أم لا يجب الإعلام، أم أنه لا يجب الإعلام مطلقا وإنما يجب في بعض الأحيان؟ لاحظتم؟ أم لا نحتمل فيها احتمالين، لاحظتم؟ الاحتمال الأول نقول فهل يجب الإعلام مطلقا أم لا يجب الإعلام مطلقا، لا يجب الإعلام مطلقا ما هو مرادنا منها؟ يعني لا يجب الإعلام أبدا، أم لا نحتمل احتمال آخر ما هو؟ يجب الإعلام مطلقا أم لا، يعني أم لا يجب الإعلام مطلقا بل يجب في بعض الأحيان. واضح؟ ماذا تستظهرون؟
في بعض الأحيان.
نعم يجب في بعض الأحيان.
فهذا قيد، يعني الإطلاق داخل في النفي، يعني قيد في النفي، أم أن النفي متعلق بالإطلاق؟ نعم؟ لا، ظاهر هذه العبارة لوحدها وليس نمشي في المسألة، ظاهر من هذه العبارة أنه هل يجب مطلقا أم لا يجب مطلقا بل يجب في بعض الأحيان. وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ ما المراد بالوجوب النفسي؟ الوجوب النفسي هو الوجوب الذي نعرفه، الذي يكون هناك مثلا ملاك مرتبط بمتعلقه، ويكون هو ظاهر الظاهر الأولي للأمر، فحينئذ هذا الوجوب النفسي يعني تكليف، تكليف خاص. والنتيجة أنه إذا خالفت يصح البيع وأكون آثما، يعني إذا كان وجوب الإعلام وجوبا نفسيا وأنا بعت الشيخ محمد زيت زيتون متنجس وأنا أقول له هذا أفضل زيت زيتون وكذا وبعته إياه وهو متنجس، وراح يريد يسوي كبة فحتى يضعها فوق يضع عليها زيت الزيتون وأكلها وهو متنجس، هذا وجوب النفس. هذا الوجوب النفسي ما هو معناه؟ أن البيع صحيح ولكن أنا مأثوم،
تكليفي يعني.
تكليفي مولوي معهد واضح أو شرطي. الوجوب الشرطي يعني واجب بمعنى ما في تحريك مولوي، هذا وجوب إرشادي إلى الشرطية، في عندي حكم وضعي، يعني أقول هذا واجب بمعنى أن صحة البيع مشروطة به، صحة البيع متوقفة عليه. في هذه الحالة الثانية لو بعت الشيخ محمد هذا الزيت يكون العقد باطل. ليه؟ لأن شرط صحة هذا البيع ما هو؟ هو
الإعلام.
واضح الاحتمالين؟ يقول الشيخ بمعنى اشتراط، بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع. فإذن هذا محل مسألتنا في نقطتين، هل يجب الإعلام وعلى فرض وجوبه، هل هو شرطي أم أنه نفسي؟ نعم
بينهم ما يعجب، يعني ما هذا أفضل،
إما شرطي وإما نفسي،
ما سبت نفسي،
لا مبزر مع بعض.
ليش؟
هذا الظاهر منهم. ليه؟ لألكم نفسي سؤال جيدا، لأنه استظهار النفسية يعني عندي أمر مولوي، استظهار الشرطية يعني عندي أمر إرشاد إلى الشرطية، ولا يجتمع في خطاب واحد إعمال المولوية وعدم إعمال أنه النفسية أمر مولوي يعني أعمال المولوية، الإرشادية ما في أعمال المولوية، ولهناك ماذا؟ إرشاد إلى حكم العقل لا أكثر، أو إرشاد إلى حكم شرعي آخر وهو الاشتراط مثلا.
والمولوي شيخنا أيضا فيه ملاك في نفسه، بينما
هذا أولا. ثانيا الحكم المولوي فيه ملاك في نفسه، حكم الإرشادي ما فيه ملاك في نفسه. ثالثا الحكم هذا متفرع على ثانيا، الحكم المولوي يترتب عليه إثم وعقوبة على مخالفته، الحكم الإرشادي قد لا يترتب عقوبة على مخالفته. بعد هذا الشيخ الأعظم يقول الذي ينبغي أن يقال، أول نقطة أنه
سلام عليكم
يتفضل
حول هذه النقطة التي سيتكرر في أنه هل يعني في الأمر الإرشادي ممنوع أن يكون فيها أمر في نفس المتعلق وما نقول هو مولوي، إنما هنالك فيه ملاك أيضا وهنالك يعني إرشاد إلى
أمر. نعم هو فيه ملاك،
وخصوصا شاهدنا أنه أحد المسالك اللي ذكروها سيشي في الحلقة الثالثة هو الكناية.
نعم
والكناية حسب ما صرح في علم البلاغة في أنه لا يمتنع أن يراد المعنى.
نعم بحيثما. لا يمتنع أن يراد، ولكن هل يراد؟ لا يراد،
لكن مو
الملزوم في الكناية هو لا يمتنع أن يراد، بمعنى أنه لا يوجد محظور عقلي من إرادته، ولكن ظاهر الكلام عدم إرادته. يعني أنا عندما أقول زيد كثير الرماد، صح يمكن أن أقصد كثرة الرماد، ولكن ظاهر كلامي أنني أقصد الكرم ولا أقصد كثرة الرماد. الذي ينبغي أن يقال، الشيخ الأعظم يفصل بين حالتين. الحالة الأولى أنه يقول لا شك ولا ريب ولا إشكال في وجوب الإعلام فيما لو قلنا بأنه يشترط في صحة بيع الدهن المتنجس اشتراط الاستصباح في العقد. إذا تبنينا في المثل السابق اشتراط الاستصباح في العقد، فهنا لابد أن نعتبر الإعلام أيضا، فتصبح يصبح بيع الدهن المتنجس متوقف على الإعلام واشتراط الاستصباح في العقد. تواطؤ البائع والمشتري على ذلك، يعني على الاستصباح، كذلك نفس الحال لابد من الإعلان. الكلام
تواطؤهم على شرط ضمني يعني؟
ايه شرط ضمني، تواطؤ شرط ضمني يعني شرط بني عليه العقد.
يعني شرط الثاني هو القصد والأول
ولا لا لا لا، الثاني هو شرط ولكن ليس شرطا في ضمن العقد صريحا، وإنما شرط بني عليه العقد. كما لو توافقت أنا والشيخ محمد على شيء ونحن بانين عليه وأجرينا العقد مطلقا، صح أجرينا العقد مطلقا، ولكن سبق هذا التباني على العقد المطلق يعد اشتراطا في هذا العقد. العبارة الكلام في دليل هذا يقول لتوقف القصد على العلم بالمجاز. صراحة هذه العبارة بحسب ظاهرها هنا لتوقف القصد على العلم بالنجاسة أصلا قد يقال لا ربط له باشتراط الاستصباح في العقد، لأننا هنا لا نتكلم عن حالة القصد وإننا نتكلم عن حالة الاشتراط. ولذلك في نسخ أخرى لتوقف العقد على العلم بالنجاسة. كيف لتوقف العقد على العلم بالنجاسة؟ يعني باعتبار أن العقد منوط باشتراط الاستصباح، صح؟ واشتراط الاستصباح منوط بماذا؟ بالعلم بالنجاسة. فلو لم تكن النجاسة معلومة لا معنى لاشتراط الاستصباح في العقد، فحينئذ لا معنى لأن اشترط الاستصباح في العقد إذا لم تكن النجاسة معلومة. يعني بعبارة ثانية، أنا الآن إذا كنت لا أعلم بالنجاسة فليش آتي وأقول للسيد أعلمه، ليش أقول للسيد أنا أبيعه بشرط الاستصباح؟ أنا إذا البائع إذا كنت عالم بالنجاسة حينئذ ماذا أصنع سيد؟ أشترط عليك الاستصباح. إذا كنت غير عالم بالنجاسة لا أشترط عليك الاستصباح. والعقد حتى يصح بالنسبة للدهن المتنجس لابد من اشتراط الاستصباح. فشو صار عندي؟ صار عندي العقد يتوقف على الاشتراط، والاشتراط يتوقف على الإعلام على العلم بالنجاسة. أخطر؟ فلولا العلم بالنجاسة لما حصل اشتراط، لما كان هناك داع لاشتراط الاستصباح المعتبر في العقد. وضحت العبارة كيف؟
بس القصد ما ممكن توجيهها.
أما إذا بيناها على القصد فنقول هكذا، نقول الاشتراط ما هو معناه؟ الاشتراط كما سيأتي معكم في كتاب الخيارات هو التزام في التزام، الشرط والاشتراط التزام في ضمن التزام آخر. يعني أنا عندي العقد هو التزام بيننا، الاشتراط هو التزام في ضمن الالتزام، وهذا الالتزام يحتاج قصد أو ما يحتاج قصد؟ يحتاج قصد. فأقول حتى يتحقق مني الاشتراط وهو الالتزام يتوقف على قصد، وحتى يتحقق هذا القصد لابد أن أكون عالما بالنجاسة. ولكن أنا إنصافا أستظهر أن العبارة لتوقف العقد أوضح من لتوقف القصد.
عشان ذكروا أنه في نسخ العقد موجود
في نسخ أخرى، نعم، نسخة الشهيد العقد، نسخة جماعة من المحشين العقد وشرحوها على هذا الأساس. حتى الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه يشرحها على أساس العقد. تمام، واضح الاستدلال؟ أورد على هذا الاستدلال بإيرادات. طبعا نتيجة هذا الاستدلال أن الوجوب في هذه الصورة شرطي أو نفسي؟ شرط؟ لاحظتم؟ نتيجة هذا أن الوجوب شرطي وبالتالي يبطل العقد لولا الإعلان. ولكن أورد على هذا الاستدلال أن خلاصة هذا الاستدلال ما هي؟ هي أنه محاولة إيجاد ملازمة صح؟ بين الإعلام وبين اشتراط الاستصلاح صح؟ مع أنه قصد المشتري وإعلام البائع اشتراط المشتري إعلام البائع والاشتراط على المشتري النسبة بينهما هي العموم من وجه. ليه؟ لأن البائع قد يبيع الدهن المتنجس من دون إعلام والمشتري يقصد الحرام، وقد يبيع الدهن المتنجس ويعلن بنجاسته والمشتري يقصد الحرام صح؟ والبائع قد لا يبين ولا يعلن والمشتري يقصد الحلال. يعني الآن المشتري قد أنا أذهب إلى السيد وجده متنجس عنده، عندي حالة صح أم لا؟ أنا فقط أريد أن أبين عدم الملازمة، يعني عدم المساواة بينهما، وأن النسبة بينهما عموم من واجب. لا كلما أعلمت فإنه ماذا سيستفيد منه في الاستصباح، ولا كلما لم أعلم لن يستفيد منه في الاستصباح. الآن استصباح، أنا والسيد الآن، السيد تارة يعلمني بنجاسة الزيت فأنا أجتنب عنه لا أكل منه، هذه صورة. صورة ثانية، سيد أعلمني بنجاسة الزيت وأنا اجتنبت عنه. صورة ثالثة، السيد أعلمني بنجاسة الزيت وأنا أكلته، فما في ملازمة بين ما أعلمني به وبين ما هو قصدي وبين ما هو فعلي. وصورة رابعة، السيد قد لا يعلمني بنجاسة الزيت وأنا لا أستفيد منه إلا في الاستصلاح. وبعبارة ثانية، لا توجد ملازمة، يعني يمكن الاشتراط للاستصباح خارج العقد ومن دون إعلام، فأنت اشتراط الاستصباح أن توقفه على الإعلام هذا لا وجه له. واضح؟ يعني الربط بين القضيتين بحيث لا يوجد اشتراط للاستصباح إلا مع الإعلام هذا لا وجه له، بل أنا يمكن أن أتصور اشتراط الاستصباح من دون إعلام. أنا الآن بالوجدان أقول أنا لا أبيعك هذا إلا لتستصلح به من دون أن أعلمه بأنه نجس، كما لو كان رديئا مثلا. وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراطه اشتراط الاستصباح في العقد فهل يجب الإعلام أم لا، نتحدث عن هذه المسألة غدا. وحضروا إلى قوله رحمه الله ويؤيده أن أكل الحرام وشرب الحرام من القبيح ولو في حق الجاهل، يعني إلى فقرة بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب. هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة الإعانة على الإثم. الحمد لله.
الله صلى الله عليه وسلم.